تأملات في حياة المسيح.
روى لنا السيد المسيح مثلا يصوره غنيا، دعا إليه وكيله ومدير أملاكه وطلب منه الحساب وأعلن له عزله بسبب شكاوى أتته بأنه غير أمين في عمله، وطلب منه في المحاسبة أن يقدم صكوكا بتوقيع المزارعين وتصديقه باعتبار أنه الوكيل تبين مال المالك عند كل شريك من حاصلات أملاكه. ولكن الوكيل الخائن لم يعترف بخيانته ويستغفر ويتعهد بالإصلاح، بل أخذ يفكر في حيلة تنفعه بعد أن يطرده سيده من الوكالة. فالسلطة الشيطانية تجعل الآثام تولد آثاما أخرى، وهكذا جعلت هذا الرجل يخترع خيانة جديدة أردأ من الأولى، لأنه دعا المزارعين إلى الغش معه، ومن يقود غيره إلى الخطأ تكون دينونته مضاعفة. أراد الوكيل الخائن أن يشتري لنفسه أصدقاء يعولونه في ضيقه بمال سيده لقاء الأرباح التي تأتيهم بواسطته، فطلب من المزارعين أن يكتبوا صكوكا بكميات أقل من الحق ليصدق عليها ويقدمها للمالك، وقدم لضميره هذا العذر: ماذا أفعل؟ لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. وكان أولى أن يقول: لست أستطيع أن أختلس. فلما اطلع مولاه على هذه الخيانة الجديدة دهش لجسارته وحكمته، وحسب المثل السائر أعطي الشيطان حقه، مدحه على ما سماه حكمة فيما فعل. بالطبع لم يمدح صاحب المال الوكيل لأنه خانه، وإلا فما كان يطلق عليه لقب وكيل الظلم، ولو أنه مدحه على الخيانة لأعاده إلى وكالته، لكنه مدحه على فطنته وعلى جسارته. ثم ختم المسيح هذا المثل بقوله: إن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وقدم المسيح وصية لسامعيه أن يستعملوا ما عندهم من مال الظلم في خدمة الآخرين، ولا سيما في خدمة مصالحهم الروحية الأبدية. عزيزي المستمع، ليس في هذا المثل تقديم أعذار لمن يجمع مالا بالظلم أو بالخداع لينفقه كله أو بعضه في سبيل الخير والإحسان، فإن أفضل باب للتخلص سريعا من مال الظلم متى وجد هو بذله في سبيل الخير، ولا سيما ما يمهد للذي يأخذه طريقه إلى السماء. لقد استخدم الوكيل في مثل مال الظلم المال ليربح به أصدقاء يقبلونه عندما يجيء عليه الضيق، فكم بالحري يسعى الذي يريد أن يتخلص من مال الظلم الموجود بين يديه ليربح بواسطته أصدقاء يستقبلونه في الديار الأبدية. وإن كان وكيل الظلم اجتهد بالحرام ليؤمن مستقبله الزمني، فكم بالحري يجب أن يجتهد كل حكيم ليؤمن مستقبله الأبدي، والذي تظهر أمانته في الأمور الأرضية التي تعتبر زهيدة، هذا يختاره الله ليرزقه الكنوز الأثمن كثيرا، أي السماوية. ثم روى السيد المسيح مثلا آخر عن غني يتنعم كل يوم مترفها، وكان عند باب بيته رجل اسمه لعازر مضروب بالقروح ومطروح عند مدخل قصره ليلتقط طعامه من الفتاة الساقط من مائدة الغني، وكان الدواء الوحيد لتنظيف قروح المسكين هو ألسنة الكلاب عند الباب التي كانت تسابق المريض المسكين في التقاط الفتاة. أخيرا مات الرجلان الغني ولعازر، وأكرما في موتهما إكراما متخالفا، فالغني دفن بمزيد الاحتفاء البشري ولو أنه حرم النصيب السماوي، أما لعازر فلم يجد من يكرمه في دفنه، لكن الملائكة التي تحل حول خائف الله حملت روحه إلى حضن إبراهيم. وفي الهاوية في العذاب حيث ذهبت روح الغني لعدم استعداده للسماء، رفع الغني عينيه إلى النعيم فرأى سعادة لعازر هناك، فلم يجسر أن يطلب التخلص تماما من عذابه في الجحيم، لكنه توهم أن تلطيف آلامه ممكن، وعلم أن الاسترحام من العزة الإلهية عبث بعد أن أهمل ربه كل مدة حياته، فاستنجد بإبراهيم زعيم مذهبه الأقدم أبي الأمة وأبي الآباء. كان قد تعود في حياته أن يحتقر لعازر المريض المسكين، والآن توهم أن يستخدم لعازر ليخفف عذابه، فقال لإبراهيم: يا أبي إبراهيم ارحمني، وارسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. اشتهى الغني قطرة ماء من أصبع لعازر الذي كان يشتهي على الأرض أن يجد فتاة مائدة الغني، فأجابه إبراهيم إن الذي يستوفي ملذاته في الحياة الدنيا دون مبالاة بالأبدية لابد أن يأتيه يوم فيه يعرف مقدار خسارته الجسيمة، والذي يتمم شروط نيل السعادة الأبدية لا يهمه ما يصيبه في حياته الدنيا من الذل والعذاب، لأن ساعة واحدة في حضن إبراهيم تعوض كل ذلك وتنسيه إياه. إن بين النعيم والجحيم هوة عظيمة مثبتة يستحيل اجتيازها، فلا يمكن أن يسقط إلى الجحيم من قد نال النعيم، ولا أن يرتقي إلى النعيم من ذهب إلى الجحيم. لما تأكد الغني أن تلطيف عذابه مستحيل، تحول فكره إلى إخوته الخمسة الذين تركهم في الدنيا، علم أن عذابه يزيد متى انضم إليه في الجحيم وطالبوه بما كان يجب عليه أن يفعله في حياته ليردهم عن طريق الضلال. فطلب الغني في الجحيم من إبراهيم أن يرسل لعازر إلى إخوته ليخبرهم بما أصابه من العذاب وليحذرهم من الانضمام إليه، فأجاب إبراهيم الغني قائلا إن حاجة إخوته العظمى ليست إلى زيادة البراهين العقلية، فإن الذين لا تكفيهم براهين الكتاب المقدس للإيمان لا يؤمنون مهما زيد لهم من البينات. عدم الإيمان عمى روحي لا تزيله البراهين الجديدة، كما أنه لا فرق عند الضرير بين درجات النور، فمهما زادت الشمس ضياء فلن يستنير بذلك. ظن هذا الغني الغبي أن إخوته الذين عرفوا لعازر في تعاسته على الأرض ينتبهون ويتوبوا إذا رأوه آتيا من السماء ممجدا ليبلغهم تحذير أخيهم المعذب، فيتوبون ويطلبون الخلاص. لكن جواب إبراهيم فند زعمه هذا. عزيزي المستمع، نرى في هذا المثل إشارة إلى الارتباط الكلي بين قسمي حياة الإنسان، وأن أحوال الإنسان في الآخرة تتبع أحواله الروحية في الدنيا، وأن باب السماء لا يبقى مفتوحا لغير التائبين بعد موتهم، وأن استنجاد الإنسان في حياته بالقديسين في السماء لا فائدة منه على الإطلاق. لذلك ندعوك أن تتخذ قرارا الآن قبل فوات الأوان أن تفتح قلبك لله بالتوبة، ولتعلم أن توبتك الضرورية هي مفتاح دخولك للسماء، وأن ما تفعله الآن يقرر مصيرك غدا وإلى الأبد.
أشرق على القلب، جدب به روح الحياة والطهر والحب. يا خالق النفوس فهي به تحيا، ونشرا أهل الرموس بالقدرة العليا. يا مرسل الحمل، يا نورنا المبين، غير قلوبا لم تزل كالصخر لا تلين. واغفر لنا الزلل يا مانح الغفران، واكشف لنا سر الأزل ما حبت شدد الإيمان وانزد جل الأوهام، واضرم بنا طول الزمن حبا على الدوام.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.